بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله، ثم أما بعد، فوقفنا في المرة السابقة مع هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. توقفنا عند حديث أم معبد في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قبل أن يعني نشرع في وصول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وما حدث بعدها من أحداث، فطبعا لا يفوتنا مسألة الهجرة في الإسلام. إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة كما في مسلم في كتاب الإمارة أن مجاشع ابن مسعود قال: جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ده صحابي، وبعد الفتح، فتح مكة، جايب واحد عشان يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. فبيقول إيه: فقلت: يا رسول الله، بايعه على الهجرة. يعني كان الصحابة اللي بيسلموا قبل فتح مكة كانوا بيبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام والهجرة، إنه يهاجر إلى المدينة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قد مضت الهجرة بأهلها. يعني خلاص الهجرة راحت وأهلها خدوا ثوابها وانتهت الهجرة. قال مجاشع: فبأي شيء تبايعه؟ قال: على الإسلام والجهاد والخير. فمعادش النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة بيبايع أحد على الهجرة، وانتهت الهجرة اللي هي الهجرة من مكة للمدينة، وظلت هجرة إلى يوم القيامة، وهي كما قال صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر السيئات. يبقى إذن لو أي حد مننا يريد أن يكون له ثواب الهجرة، يبقى إذن ما الهجرة التي تجب عليه؟ هي الهجرة من السيئات. تمام. وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رسول الله من أول ما خرج من مكة سمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه. يعني يخرجوا كلهم من الصبح بدري ويقفوا يستنوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يردهم حر الظهيرة، يفضلوا واقفين لحد أما الشمس تبقى حامية فيرجعوا من حر الظهيرة. فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما آووا إلى بيوتهم، خلاص بقى يعني الدنيا بقت حر وجات الظهيرة وقالوا خلاص النبي صلى الله عليه وسلم مش جاي النهاردة، ورجعوا بيوتهم، أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم. رجل من اليهود أوفى، يعني طلع إلى أطم من آطامهم. الأطم هو الحصن، يعني طلع عشان يعمل حاجة لأمر ينظر إليه. يعني اليهود إذا كان طلع على الحصن لغرض غير أنه ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم، كان طلع يعمل حاجة، فبصر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب. مبيضين لابسين أبيض وبيزول بهم السراب. تعرف طبعا السراب بتاع الصحراء لما تكون فاضية، فلما يكون في حد جاي من بعيد في الصحراء بيزول به السراب. تمام. فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح، فتلاقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو ابن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر. يعني هم لما النبي صلى الله عليه وسلم خدهم لحد بني عمرو بن عوف، وده مكان مسجد قباء، يعني مسجد قباء اللي احنا بنروحه في العمرة ونصلي فيه ركعتين، ده في ايه، في بني عمرو بن عوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح على المكان ده اللي هو فيه الوقت مسجد قباء. تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس وسيدنا أبو بكر واقف بيسلم على الناس أو بيقابلهم. فاللي ما يعرفش النبي صلى الله عليه وسلم وشافوش قبل كده كان يفتكر إن مين، إن أبو بكر هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويروح يسلم على إيه، على أبي بكر، وفاكر إن هو النبي عليه السلام. سيدنا أبو بكر من شدة يعني أدبه وحيائه ومش هيعرف يقول لهم بقى ده أنا مش النبي، ده النبي، يعني مش هيقولها كده يعني. فحب يعرفهم إن هو إيه، إن هو مش النبي وإن النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي جالس. فعمل إيه؟ فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، أم خلع الرداء بتاعه. الرداء طبعا هو لو شفت العمرة بيبقى لابس إيه، بشكير فوق كده على كتفه وبشكير تحت، اللي فوق ده اسمه الرداء واللي تحت اسمه الإزار. وده كان ثياب معروف عند العرب إن هما كانوا يلبسوا رداء فوق على النص الفوقاني وإزار، فسيدنا أبو بكر جاب الرداء بتاعه اللي هو اللي مغطي بيه النص الفوقاني بتاعه، وقام ظلل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرفوا طبعا ان اللي بيظلل هو مين؟ هو أبو بكر، والمظلل عليه هو النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في إشارة فيها أدب جميل جدا. فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، فالناس اللي ما كانتش شافت النبي عليه الصلاة والسلام عرفت ان هو ده النبي، وراحوا على النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل مكان اللي هو بني عمرو بن عوف، أسس مسجد قباء. قال الإمام ابن القيم: وسمعت الرجة والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدومه صلى الله عليه وآله وسلم، وخرجوا للقائه فتلقوه وحيوه بتحية النبوة، فأحدقوا به مطيفين حوله، والسكينة تغشاه، والوحي ينزل عليه. فسار حتى نزل بقباء في بني عمرو بن عوف، فنزل على كلثوم، وقيل على سعد بن قيثمة ولو الأسبد، فأقام في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وأسس مسجد قباء. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما وصل، وصل لمكان اللي هو بني عمرو بن عوف اللي هو مكان مسجد قباء حاليا، وأسس مسجد قباء، وأقام في هذا المكان 14 يوم عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام طبعا كان له أخوال اللي هم بني النجار. بنو النجار كانوا أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا في المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم إكراما لهم أحب أن ينزل عليهم، يعني لما ينزل على مين؟ على أخواله، من باب الإكرام وصلة الرحم لهم. أول مسجد أسس طبعا كما هو واضح هو مسجد قباء. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعد 14 يوم أراد أن يدخل المدينة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، نزل في علو المدينة في حي يقال له بنو عمرو بن عامر اللي هو مكان مسجد قباء، فأقام فيه 14 ليلة، ثم أرسل إلى ملأ بني النجار، قال: فجاءوا متقلدي سيوفهم، يعني جملة معهم السيوف بتاعتهم. ليه؟ لأنهم خافوا من أن اليهود تريد أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كان في يهود في في المدينة، عندنا بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو النظير، وكل واحدة منهم كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حرب، كما سيأتي معنا، حتى أجلهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة جميعا في آخر هذه الحروب، كانت آخرها بعد غزوة الأحزاب. قال: فجاءوا اللي هم بنو النجار متقلدي سيوفهم، قال: وكأني من اللي بيقول أنس ابن مالك بيقول: وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفه، وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب. يعني فضل النبي صلى الله عليه وسلم راكب وهو وراه سيدنا أبو بكر، وحواليهم الملأ بتاع بني النجار، ومشوا لحد ما وصلوا فين؟ عند فناء دار سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. قال: فكان يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم. قال: ثم إنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ بني النجار، فجاءوا، فقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا؟ فقالوا: لا، والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، يعني نحن متبرعين به لله ومش عايزين حاجة من ثمنه. والنبي صلى الله عليه وسلم أصر أن يدفع الثمن كما في رواية أخرى سأتي معنا. قال: فكان فيه ما أقول لكم. سيدنا أنس بيقول إن الحائط ده كان فيه الحاجات اللي هقولها لكم دلوقتي. كانت فيه قبور المشركين، يعني كان في مشركين مدفونين في هذا الحائط، وكانت فيه خراب، يعني حاجات مباني متهدمة، وكان فيه نخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، قبور طلعت بره اتنقلت، وبالخرب فسويت، البيوت المتهدمة القديمة دي أو المباني المتهدمة اتشالت خالص، وبالنخل فقطع، النخل اللي كان فيه اتقطع واتعمل جذوع عشان هيستخدم في بناء المسجد بعد ذلك. قال: فصفوا النخل قبلة المسجد، يعني خدوا النخل وعملوه فين؟ في القبلة، وكانت القبلة طبعا نحو بيت المقدس. قال: وجعلوا عاضدتيه حجارة. العاضدة اللي هي اللي هي لما بتيجي تعمل باب، عمودين من الحجارة وعليه من فوق قطعة من جذوع النخل. قال اللي هو سيدنا أنس: جعلوا ينقلون ذاك الصخرة وهم يرتجزون، يعني بيقولوا شعر، يعني الصحابة بدأوا ينقلوا الحجارة اللي هيبنوا بها المسجد النبوي وهم بيقولوا أشعار، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول معهم، يقولون: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. يبقى الصحابة كانوا بيعملوا بيقولوا نشيد وهم بيبنوا المسجد، عمالين يقولوا اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. طبعا مش بيقولوا كده، بيقولوا على على صفة الأشعار. يعني في رواية إن النبي عليه الصلاة والسلام مرة على جوار من بني النجار، والجارية طبعا هي الطفلة الصغيرة، مش الجارية زي ما احنا بنتخيل هي الأمة، لا الأمة اسمها أمة، لكن الجارية هي الطفلة الصغيرة. فمر النبي صلى الله عليه وسلم على جوار من بني النجار، يعني بنات صغيرين كده من بني النجار، وهن يضربن بالدف، واقفين كده ماسكين دف صغير وعمالين ايه يضربوا عليه ويقولوا ايه: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جار. عمالين بيقولوا نشيد، والنبي صلى الله عليه وسلم ايه داخل حي بتاع بني النجار. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: والله ان قلبي لا يحبكن، او كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث يعني مختلف في تصحيحه وتضعيفه، في لطيفه وهي تلطف النبي صلى الله عليه وسلم مع الايه مع البنات الصغار، يعني انه ايه يعني شويه بنات صغيرين بيقولوا شعر كان ممكن ما يبصلهمش اصلا. تخيلوا واحد مثلا، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم اشرف من ذلك يعني، بس تخيلوا مثلا واحد عظيم من العظماء ولا ملك من الملوك وداخل مكان من الاماكن، ففي شويه بنات كده واقفين وعمالين يقولوا اناشيد بيحيوه، مش هيبص لهم اصلا يعني، او هيكلمهم بعيد او يشاور لهم كده وخلاص. لكن النبي عصام راح لهم قال: والله ان قلبي لا يحبكن. وطبعا الحبشه لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم لعبت الحبشه بحرابهم فرحا لقدومه، يعني عملوا احتفال كده ايه بالحراب زي عرض عسكري كده فرحا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف، الكلام ده من زاد المعاد، فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 12 ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى اللي هو قداء، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، يعني الراحلة هي اللي ايه وقفت لوحدها، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر. ايه المربد دوت؟ المربد ده هو مكان كان العرب بيجيبوا التمر بعد ما ياخدوه من على النخل ويجففوه في اماكن، يعني اماكن بتبقى مفتوحه كده ويفرشوا فيها التمر عشان يتجفف، دي اسمها مربد. المكان اللي بيجففوا فيه التمر ده اسمه مربد. فكان مكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ده مربد للتمر، كان مكان لايه؟ لتجفيف التمر في بني النجار اللي هم اخوال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الاثنين سهيل وسهل، وكان غلامين يتيمين. يعني المربد ده اللي كان الساحه بتاعه تكفيف التمر دي اللي هي بقت المسجد النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها للمسجد، كانت لطفلين غلامين سهيل وسهل في حجر اسعد بن زراره. يعني الطفلين دول كانوا في حجر مين؟ اسعد بن زراره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت راحلته: هذا ان شاء الله المنزل، هذا ان شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذاه مسجدا، يعني قال لهم تاخدوا كام وايه ناخد المربد ده او الحائط ده نبني فيه المسجد. فقال: لا، يعني مش هناخد حاجه، بل نهبه لك يا رسول الله. ده هبه، مش عايزين فيه فلوس، ده مسجد النبي عليه الصلاه والسلام، يعني حد يطول يبقى هو صاحب الارض اللي بني فيها المسجد ويتبرع به للمسجد. فابى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما ثم بناه مسجدها. يعني عليه الصلاة والسلام مرضاش ان هو ياخده ببلاش او على سبيل الهبة، ولكن اشتراه عليه الصلاة والسلام وبنى فيه المسجد. قال الامام ابن القيم: وجعل النبي صلى الله عليه وسلم قبلته الى بيت المقدس، وجعل له ثلاثة ابواب، بابا في مؤخره، وبابا يقال له باب الرحمة، باب الرحمة ده لسه موجود حتى الان، والباب الذي يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل عمده الجذوع، يعني جاب جذوع النخل وخلاه هي العمويد، وسقفه بالجريد، يعني جعل السقف من الجريد. وقيل له صلى الله عليه وسلم: ألا تسقفه؟ يعني ممكن نخليه مثلا من لبن، من حاجة أقوى من الجريد. قال: لا، عريش كعريش موسى. يعني قال لهم: لا، أنا عايزه متعرش كده بالإيه بالجريد كما كان عريش موسى صلى الله عليه وسلم. وبنى إلى جنبه بيوت أزواجه باللبن. يعني عليه الصلاة والسلام بعد ما بنى المسجد هو اشترى طبعا الإيه الارض اللي هي المربد دوت بتاع التمر بتاعت الغلامين، وبدا يبني المسجد. فلما بنى المسجد جنب المسجد بنى البيوت اللي هي بتاعت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي دفن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في ايه غرفه السيده عائشه او بيت السيده عائشه فيه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت كان متجوز كام واحده؟ حد فاكر معانا ومركز معانا بقى في الدوره وفاكر احنا وصلنا فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان تزوج كام امراه حتى الان؟ حد فاكر؟ طب افتكر كده اي حاجه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان تزوج مين في قبل البعثة؟ السيدة خديجة، وماتت. حد بيقول أربعة، مين هم؟ السيدة خديجة، تمام، السيدة عائشة، كويس. اللي بيقول أم سلمة طبعا الإجابة خطأ، لأن أم سلمة كانت لسه قايلين إحنا في المرة اللي فاتت إن هي كانت بتهاجر مع أبي سلمة. السيدة سودة بنت زمعة، تمام، مظبوط، جميل جدا. يبقى هم ثلاثة بس. السيدة خديجة وماتت رحمها الله في العام العاشر من الايه من البعثة اللي هو سمي عام الحزن. والسيدة سودة والسيدة خديجة جوزهم مع بعض في وقت واحد. مر معنا القصة ديت بعد عام الحزن. جاءت احدى الصحابيات للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له ايه ألا تزوج؟ فقال بكر أم سيب؟ قالت عندي البكر وعندي السيب. البكر هي عائشة بنت أبي بكر والسيب هي سودة بنت زمعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج سيدة سودة وتزوج السيدة عائشة ولم يدخل بها بعد. يعني سيدة عائشة في الوقت اللي احنا فيه ده بعد الهجرة كان لسه النبي صلى الله عليه وسلم ما بناش بيها، تزوجها فقط يعني عقد عليها بس لسه ما دخلش بيها. وسيدة سودة كانت خلاص زوجته بس كانت لسه فين في مكة، ما كانتش هجرت لا هي ولا سيدة عائشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيبني المسجد بنى ايه بيتين بس، بيت لمين؟ لسيدة عائشة، غرفة لسيدة عائشة وبيت لسيدة سودة فقط. تمام. ولما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بقى زوجات اخر بنى لهم بيوت اخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى الى جنبه بيوت ازواجه باللبن وسقفها بالجريد والجذوع. فلما فرغ من البناء بنى بعائشة في البيت الذي بناه لها. يعني بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد وبنى البيت بتاعه اللي هو في بيت للسيدة عائشة وبيت للسيدة سودة، دخل بمين؟ بالسيدة عائشة. بنى بالسيدة عائشة في البيت الذي بناه لها شرقي المسجد وهو مكان حجرته اليوم، وجعل لسودة بنت زمعة بيتا آخر. يبقى كان ايه بنى بيتين بس، واحد للسيدة عائشة وواحد للسيدة سودة اللي هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. تمام. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اتفق ينقل معهم اللبن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه بينقلوا اللبن اللي هو الطوب اللي هيتبنى بيه المسجد. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيروح يشيل اللبن اللي هو الطوب ده معاهم ويوديه للمكان بتاع ايه المسجد. وكان يقول وهو ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. وفي حديث أيضا عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد جاء أبو بكر رضي الله عنه بحجر فوضعه، ثم جاء عمر بحجر فوضعه، ثم جاء عثمان بحجر فوضعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء ولاة الأمر من بعدي. والحديث صحيح أدرك الحاكم. وفي إن الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم مين؟ أبو بكر وعمر وعثمان. وكان ذلك بالفعل، وكان من بشارات النبي صلى الله عليه وسلم بخلافتهم من بعد. ليس كما يدعي الشيعة يعني إن سيدنا علي كان أولى بالخلافة، لا ده في نصوص كثيرة جدا بخلافة أبو بكر رضي الله عنه على وجه الخصوص يعني. تمام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحمل لبنة لبنة، يعني سيدنا أبو سعيد بيقول إيه كنا بنشيل طوبة بطوبة، يعني بروح أشيل طوبة ووديها عند مكان المسجد وارجع أخذ طوبة تانية. وعمار لبنتين لبنتين، يعني سيدنا عمار بن ياسر كان بيشيل اثنين، كل واحد بيشيل لبنة وسيدنا عمار بيشيل اثنين مع بعض. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فيقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. والحديث البخاري، يعني حديث صحيح أن سيدنا عمار كان بيشيل لبنتين لبنتين يعني أكتر من كل الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية. وطبعا لما حصلت الحرب، حرب الفتنة بين سيدنا علي وجيشه، وكان في عمار بن ياسر رضي الله عنهما وسيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه من جانب آخر، فالفئة الباغية هي التي قتلت من عمار، وكانت هي طبعا فئة من فئة سيدنا معاوية. فعلم من ذلك أن الفئة الباغية هي فئة من هي فئة سيدنا معاوية، وأن الفئة التي على الحق هي فئة من سيدنا علي. ولكن طبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوتهما واحدة، يعني الاثنين بيدعوا للإيه للإسلام وبيدعوا لتحكيم الشريعة، بس اختلفوا في وجهات النظر. سيدنا علي يرى أن دم سيدنا عثمان لا يمكن الأخذ به الآن ويجب أن تستقر الدولة أولا ثم يأخذ بالقصاص، وسيدنا معاوية يرى أنه ولي الدم لأنه من أقارب سيدنا عثمان وأنه إيه أحق بأخذ الدم وأنه يجب الأخذ بإيه بدم سيدنا عثمان الآن. فحدث الخلاف بسبب هذه الاختلاف في وجهات النظر، لكن كلاهما يريد الآخرة ولا يريد الدنيا. يعني الحرب لم تكن على الملك ولكن كانت على إقامة الشريعة، وكل من وجهة نظره. فكان أولى الطائفتين بالحق هم مين؟ هم فئة سيدنا علي كما في هذا الحديث: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. من صفة المسجد النبوي أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، حديث ده في البخاري: كان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد، وعموده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر وبناه على بنايته في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عموده خشبا، ثم غيره عثمان، سيدنا عثمان هو اللي زود بقى كبر المسجد شوية، فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنكوشة والقصة، القصة اللي هو الجصر اللي هو الجبس يعني عمل فيه أعمدة جبس زي الفورم كده يعني، وجعل عموده من حجارة منكوشة وسقفه بالساج، يعني خلى السقف ايه خشب مش جريد، تمام. يبقى المسجد كان على هذه الحال، وسيدنا أبو بكر لم يغير فيه شيئا، سيدنا عمر كبره شوية صغيرين، سيدنا عثمان هو اللي ايه أدخل فيه توسعة كبيرة جدا، تمام. طبعا ده كله في صفة المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان هيقعد فين بقى عليه السلام؟ كل الصحابة كان نفسهم النبي عليه السلام يقعد عندهم، كل الناس خرجوا من البيوت، وكل واحد يقابل النبي عليه السلام عايز يدخله بيته ويخليه يحضر أو يجلس عنده في هذه الفترة إلى أن يبنى المسجد. الشيخ محمود المصري بيقول في كتابه: والأنصار إن لم يكونوا أصحاب صلوات طائلة إلا أن كل واحد منهم كان يتمنى أن ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، فكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا بخطام راحلته، يعني كل واحد النبي صلى الله عليه وسلم يعدي من قدامه يمسك الخطام بتاعة الإيه الدبة وعايز يدخله عنده، هلما إلى العدد والعدة والسلاح، يعني عايز عدد يحميك هتلاقي عندنا، عايز سلاح هتلاقي عندنا، عايز منعة هتلاقي عندنا، كل واحد بيرغب النبي صلى الله عليه وسلم إنه إيه إنه يجلس عنده. فكان يقول لهم صلى الله عليه وسلم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة، يعني كل ما حد يمسك الدبة يقول لهم لا سيبوها هي مأمورة وهتقف في المكان الذي أمرها الله عز وجل أن تقف فيه. قالوا: خلوا سبيلها فإنها مأمورة، فلم تزل سائرة به حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي اليوم فبركت، يعني فضل مشي لحد موضع المسجد النبوي ووقفت في المكان دوت، ولم ينزل عنها حتى نهضت وسارت قليلا ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول، يعني بعد ما قعدت قامت تاني ولفت شوية ورجعت إيه في نفس المكان وقعدت تاني. فنزل عنها وذلك في ديار بني النجار أخواله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من توفيق الله لها، فإنه صلى الله عليه وسلم أحب أن ينزل على أخواله يكرمهم بذلك، فجعل الناس يكلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول عليهم، وبادر أبو أيوب الأنصاري إلى رحله فأدخله بيته. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل من على الدبة جه بقى الصحابة يجروا على النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يقول له تعال عندي رسول الله، لا انزل عندي، في واحد بقى ما كلمش اللي هو مين سيدنا أبو أيوب، ما كلمش وقام راح على الرحل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم على طول وشايله ومدخله بيته. وده فرق يعني مهم جدا في العلاقات الاجتماعية، ان في ناس كتير ايه تقعد تعزم على الشخص، تعال كل عندنا، تعال اتغدى عندنا مثلا، او كلام اجيب لك غدا اعزمك على عشاء، ده طبعا كلام مش ده الاسلوب الصحيح. اللي عايز يجيب غدا بيخش يجيب الغدا ويحطه على طول، صح، ما يقعدش يقول له اجيب لك غدا اجيب لك عشاء. ده اللي عمله سيدنا ابو ايوب، ما قالوش تعال عندي وده يقول لا والله لا انت جاي عندي، لا قام رايح على طول شايل الرحل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم من على الايه من على البعير واخده ومدخله البيت على طول مباشره. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع رحله، يعني خلاص سيدنا ابو ايوب خد الرحل ودخله عنده، يبقى انا خلاص هبقى عنده، تمام. وجاء اسعد بن زراره فاخذ بزمام راحلته وكانت عنده، سيدنا اسعد ايه خد الراحله وخلاها عنده للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي روايه لانس عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اي بيوت اهلنا اقرب من اللي بيته اقرب من المكان اللي هو فين اللي وقفت فيه البعير؟ فقال ابو ايوب: انا يا رسول الله، هذه داري وهذا بابي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانطلق فهيئ لنا مقيلا. قال: على بركة الله. طبعا بقى يعني سيدنا ابو ايوب الايام بقى اللي النبي عليه الصلاة والسلام بات عنده فيها دي كانت يعني من اسعد ايام حياته طبعا، يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام ايه يعني مقيم في بيت سيدنا ابو ايوب الانصاري. طبعا سيدنا ابو ايوب بيحكي بقى ايه قصة اقامة النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فبيقول كما في مسلم عن ابي ايوب قال: لما نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي نزل في السفل وانا وام ايوب في العلو، يعني خلينا احنا في الدور اللي فوق والنبي عليه الصلاه والسلام قاعد في الدور اللي تحت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لسه ما جاش زوجاته، كان لسه هو لوحده. فقلت له: يا نبي الله، بابي انت وامي، اني لاكره واعظم ان اكون فوقك وتكون تحتي، يعني مش ممكن ابقى انا اللي فوق وانت اللي تحت، رسول الله مش قادر مش مستحملها دي، فاظهر انت فكن في العلو، يعني اطلع انت خليك في العلو ونحن نكون في السفل. فقال: يا أبا أيوب، إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في سفل البيت. يعني الأفضل إن النبي عليه السلام يبقى فين؟ يبقى تحت، عشان بيجي له زوار ويجي له ناس، فمش كل شوية يطلعوا ويعدوا من جوه البيت فيكشفوا الدور الأرضي اللي هو فيه سيدنا أبو أيوب وأم أيوب، لا يبقى هم فوق في مكان المقفول اللي محدش بيطلعه هو وزوجته سيدنا أبو أيوب، ويبقى النبي عليه السلام تحت، الناس الصحابة يجوا ويخرجوا براحتهم. ده وجهة نظر مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، إنه أرفق بنا ومن يخشانا. النبي عليه السلام طبعا كل شوية ناس جاية تسلم عليه وتقعد معاه وتتعلم منه، فمش كل شوية بقى هيطلعوا ويعدوا وأم أيوب بقى تختفي منهم، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أنا اللي تحت. تمام. وفي رواية أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة نزل على أبي أيوب، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم أسفل وأبو أيوب في العلو، فانتبه أبو أيوب ذات ليلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تحت وسيدنا أبو أيوب مع زوجته فين؟ في الدور اللي فوق. فسيدنا أبو أيوب بالليل كده بيفكر، فقام قايل إيه؟ فقال نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني جيب الليل كده فجأة، وبعدين قايل لأم أيوب معقول إحنا هنمشي في الدور اللي فوق ونبقى فوق رأس النبي عليه السلام؟ قال فتحول فباتوا في جانب، يعني هم قاعدين كده بالليل مع بعض في البيت، فقالوا معقول إحنا ماشيين فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعملوا إيه؟ قاموا جايين في جنب في زاوية من البيت وقاموا قاعدين لحد الصبح مش قادرين يمشوا عشان ما يبقوش فوق رأس النبي عليه السلام. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسفل أرفق بي. فقال أبو أيوب لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحول أبو أيوب في السفل والنبي صلى الله عليه وسلم في العلو. يعني سيدنا أبو أيوب من فرط حبي وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم مش قادر يمشي على سقف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاعد تحته مش قادر يعمل كده، فقعد في الزاوية في البيت لحد ما بقى الصبح مش قادر يتحرك. فلما جه الصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم لا انا ما اقدرش، اطلع انت فوق يا رسول الله. فطلع النبي صلى الله عليه وسلم في فوق وقعد سيدنا ابو ايوب وزوجته تحت. وفي روايه اخرى ان ابا ايوب قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم حدث ان الرسول صلى الله عليه وسلم نزل في بيتنا الاسفل وكنا في الغرفه اللي هي فوق، فاهريق ماء في الغرفه، يعني كان في مثلا وعاء في ماء فوقع على الارض، فالميه طبعا البيوت بتاعته ما كانتش مصبوبه من اسمنت او زينا كده، كانت بتبقى خشب او جريد نخل او ما الى ذلك، فكان الميه هتنزل بقى على راس النبي عليه الصلاه والسلام تحت. فهو اول ما الكربه دي او الاناء ده وقع الميه اللي فيه يقول فاهريق ماء في الغرفه فكنت انا وام ايوب بقطيفه اننا نتتبع الماء. جابوا الغطا بتاعهم اللحاف بتاعهم او القطيفه اللي هم بيتغطوا بيها وقاموا واخدينها وقعدوا ينشفوا الميه اللي ايه اللي وقعت على الارض عشان ما تنزلش على النبي عليه الصلاة والسلام في الدور اللي تحت. ونزلت فقلت يا رسول الله لا ينبغي ان نكون فوقك، انتقل الى الغرفة. فامر بمتاعه فنقل ومتاعه قليل. قلت يا رسول الله كنت ترسل بالطعام. فانظر سيدنا بقى ابو ايوب بيحكي النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له يا رسول الله كنت ترسل بالطعام، يعني كان هما لما بيطبخوا الطعام بتاعهم كانوا يبعثوا النبي عليه الصلاة والسلام ياكل الاول، بعد ما ياكل النبي عليه السلام يبعت لهم الايه بقيه الاكل، فكانوا ما ياكلوش الا لما ايه لما النبي صلى الله عليه وسلم ياكل الاول. فلما يرسل لهم الطعام يقول سيدنا ايوب فانظر فاذا رايت اثر اصابعك وضعت فيه يدي، يعني يشوف النبي صلى الله عليه وسلم كل منين وياكل مكان ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بياكل من حبه النبي صلى الله عليه وسلم ومن التماس البركه من مكان يد النبي صلى الله عليه وسلم. في الوقت اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم بيبني المسجد وفي ضيافة سيدنا أبو أيوب، يقول ابن قيم في زاد المعاد فأقام في منزل أبي أيوب حتى بنى حجره ومسجده، يعني بنى الحجر اللي هي حجرة السيدة عائشة وحجرة السيدة سودة والمسجد. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزل أبي أيوب زيد بن حارثة، طبعا سيدنا زيد كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في دار أبي أيوب بعث سيدنا زيد لفين؟ لمكة. بعث زيد بن حارثة وأبا رافع وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم إلى مكة، فقدم عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه وسودة بنت زمعة زوجته وأسامة بن زيد وأمه أم أيمن. وأما زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يمكنها زوجها أبو العاص ابن الربيع من الخروج، وخرج عبد الله ابن أبي بكر معهم بعيال أبي بكر ومنهم عائشة، فنزلوا في بيت حارثة ابن النعمان. تمام. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام في الأثناء اللي هو إيه لسه بيبني فيها المسجد ولسه في ضيافة سيدنا أبو أيوب الأنصاري، بعد جاب بناته وزوجاته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونزلوا كلهم عند مين؟ عند سيدنا حارثة ابن النعمان. معانا طبعا في هذه الأثناء قصة إسلام مين؟ سيدنا عبد الله بن سلام. عن عبد الله بن سلام قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إن جفل الناس عليه، يعني الناس كلهم راحوا إيه يسلموا على النبي عليه السلام، ما صدقوا يعني عمالين يسمعوا عنه ونفسهم يشوفوه عليه الصلاة والسلام. إن جفل الناس عليه وكنت في من انجفل، فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. أول ما شاف النبي عليه الصلاة والسلام علم فيه الصدق، وده شيء بيعرف، يعني في ناس كده أنت تشوفه مش ممكن ده يكون كذاب، طبعا ده لمن عنده فراسة يعني وإيمان. فكان أول شيء سمعته يقول، شوف بقى الحديث ده من أعظم الأحاديث في يعني معاملة المجتمع لترغيبه في الإسلام، لأن هم طبعا زي ما قلت هم مهاجرين وجايين على مجتمع المدينة يدعونه للإسلام، فيعملوا إيه؟ شوف أول حاجة قالها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إيه في المدينة، قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أول وصايا وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في المدينة هي إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام والصلاة بينهم وبين الله، ويجزيهم الله عز وجل على ذلك الجنة. طبعا دي فيها لفتات جميلة جدا جدا جدا، من أهمها إفشاء السلام. طبعا إفشاء السلام ده خلق مهم جدا، يعني لما يبقى الأخ مثلا بيخرج ويدخل ويروح يصلي ويرجع وبيقابل ناس في أهل المحلات مثلا في طريقه للمسجد والناس دي، وما بيقولش حد سلام عليكم، تلاقي الناس دي ما بتحبوش ومش عايزين يعرفوه. لكن تخيل بقى لو الأخ نازل بيعدي على كل واحد في طريقه السلام عليكم السلام عليكم، متعرف على الناس وكده، طبعا بيبقى حبهم من غير ما يعرفوه، مجرد بس ان واحد بيجي يسلم عليهم كده وهو رايح المسجد ويرجع بيفتح قلوبهم ليه في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر المسلمين في المدينة ان هم يفشوا السلام، اي واحد انت عارفه او مش عارفه مهاجري انصاري عد عليه قول السلام عليكم وسلم عليه، هتحبوا بعض وهتعرفوا بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث اخر: الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام. فافشاء السلام هو سبب للحب بين المسلمين، ودخلك يعني شبه مندثر الآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. وأطعم الطعام، أن أنت تعزم الناس، تعزم جيرانك وإخوانك حتى لو هم لسه ما أسلموش، لأن كان في المجتمع المدينة لسه في يهود وفي ناس لسه ما أسلموش، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أطعموا الطعام، وده طبعا من أكثر ما تؤلف به القلوب في الدعوة الله سبحانه وتعالى، أنك عايز تدعو شاب جارك أو واحد جارك تعزمه على الغداء على العشاء، تعزموا على عصير وانتم ماشيين مع بعض في الطريق، وهكذا تعزموا على العشاء برة عشان تكلموا وهكذا. فده يبقى من ايه؟ من اساليب الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. وطبعا من اوسقها واقواها ان يبقى الاطعام الطعام ده في البيوت، يعني مش اخده اطعمه برة، لا اجيبه بيتي ادخله اطعمه او اديله طعام لبيته. يعني انا طبخ لحمة مثلا في العيد وعندي لحمة كتير، او طبخ بدل ما اطبخ كيلو اطبخ 2 كيلو، والكيلو الزيادة ده اودي لجاري، او طبخ كيلو ادي نصه للجيران، او مش شرط لحمه، لو طبخ اي حاجه، لو عامل بليله ولا عامل اي حاجه ادي لجيرانك، وده خلق اصلا ايضا من الاخلاق المندثره الان بين الجيران، ان الجار يتفقد جيرانه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم اوصى من يطبخ اللحم ان يكسر المرق، يعني انت مش هتقدر تدي اللحمه، اللحمه عندك قليله جايب ربع كيلو مثلا هتاكله انت واولادك، فمش هتقدر تدي لجيرانك، خلاص قطر الشوربه واديهم شوربه، اديهم صينيه بطاطس فاضية كده يعني، تمام. ودي ايضا من الاخلاق المهمة جدا في المجتمع، التواصل في المجتمع المسلم دي مهمة جدا جدا، عشان المجتمع مش متفرق لسلفيين واخوان وعلمانيين وليبراليين ومش عارف ايه الكلام الفارغ دوت، لا المجتمع يبقى لحمة واحدة، المجتمع المسلم يبقى لحمة واحدة، كلنا مسلمين، كلنا بنقول لا اله الا الله، كلنا نريد تحكيم شريعة الله، كلنا نتواصل، مش يبقى الواحد بيصل ممكن يروح يزور واحد ملتحي صاحبه مثلا في بلد تانية وجاره المسلم عمره ما زاره. دخلك يعني للأسف ان بقت الأخلاق مش يعني مش صحيحة، ده النبي صلى الله عليه وسلم أوصاك بالجار، فالأصل ان انت تصل جيرانك، مش تصل، مش بقول لك ما تزورش اخوك الملتحي او زميلك الملتزم، لا زوره، بس كما تزوره عليك بزياره جيرانك واخوانك في الله سبحانه وتعالى، الناس اللي بيصلوا معاك في المسجد، الناس اللي هم معاك في البيت، تزورهم، تودهم، تصلهم وما الى ذلك. واضح؟ فده افشاء السلام، اطعام الطعام، صله الارحام. حتى لو كان اللي هتصله بالرحم ده كافر، لابد ان تصل رحمك، امك وابيك واخوانك واقاربك حتى لو كانوا كفار. تمام. اخت بتسال بتقول ماذا عن حديث لا ياكل طعامك الا التقي؟ طبعا ده مش الحديث، مش معناه ان لا ياكل طعامك الا التقي ان انت ما تتصدقش او لا تطعم الطعام الا التقي، لا مش ده معناه. ده معناه ان ما يبقاش صديقك اللي عايش معاك وداخل طالع معاك وبياكل معاك، ما يبقاش ده الا واحد تقي. ده معنى غير ده. يعني صاحبك الملازمك اللي بياكل معاك وبيشرب معاك وبيخرج معاك وبيجي معاك، ده يبقى تقي. لكن اطعام الطعام ده حاجه تانية. واضح؟ يعني معنى الحديث لا ياكل طعامك يعني صديقك اللي هو محتك بيك لهذه الدرجه ما يبقاش الا ايه؟ تقي. واضح؟ وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام. طبعا لو لاحظنا ايضا في الحديث ان الحديث جعل الاشياء اللي فيها صله بين المسلمين وبعضهم بعض، بل بين الناس، مش المسلمين بس، بين المجتمع وبعضهم بعض، مقدم على الصله بالله سبحانه وتعالى اللي هي جت في مقدم. مش معناه ان هو اولى، لكن قدم في الذكر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايها الناس، طبعا انت داخل مجتمع فيه مسلمين وفي يهود وفي كذا وفي كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهمش ايها المسلمون، قال لهم ايها الناس، امر جميع الناس افشوا السلام، كل افشوا السلام بينكم، واطعموا الطعام حتى لو المطعم ده يهودي او نصراني، وصلوا الارحام حتى لو رحمك دي مش مسلمه، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام. وده من فقه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ان لو واحد كافر معدي وسمع الكلام دوت هيقول والله انه لدين دين جميل. لا، افشاء السلام بين المسلمين طبعا فقط، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، لكن اطعام الطعام وصلة الارحام تشمل الجميع. تمام. فطبعا لو واحد يهودي او نصراني وسمع الكلام ده هيقول انه لدين حق، حتى ان اصلا راوي الحديث مين؟ سيدنا عبد الله بن سلام، وكان وقتئذ يهودي. يعني سيدنا عبد الله بن سلام لما سمع الحديث ده كان لسه على اليهوديه. تمام. فسيدنا عبد الله بن سلام ايضا في حديث انس ان عبد الله بن سلام اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه الى المدينه، يعني وقت لسه اول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه، فقال اني سائلك عن ثلاث لا يعلمها الا نبي: ما اول اشراط الساعه، وما اول ما ياكل اهل الجنه، ومن اين يشبه الولد أباه وأمه. فقال أخبرني بهن جبريل آنفا. قال أي عبد الله بن سلام ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى المغرب، وأما أول ما يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الشبه فإذا سبق ماء الرجل نزع إليه الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزع إليها. قال أشهد إنك رسول الله. وقال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي بهتوني، فأرسل إليهم فسل عني. طبعا قصة معروفة بتاعت إسلام سيدنا عبد الله بن سلام هنقولها دلوقتي. حد بيقول إيه مشكلتنا أننا لا نطبق روح الدين وأصبحنا نقتصر فقط على العبادات والشعائر؟ طبعا دي مشكلة كبيرة جدا، حتى العبادات والشعائر مقصرين فيها. يعني لا الأخلاق ولا العبادات ولا العقائد بنصل فيها للحد المطلوب. يعني مسألة فعلا محتاجة مراجعة. أنا كاتب مقالة كده أو يعني تذكرة بسيطة كاتبها أنا على الموقع، على المنتدى بتاع طريق إلى الله، اسمها السراديب المغلقة. بتكلم فيها على المعنى ده. يعني إحنا أصبحنا بندخل سراديب مغلقة، كل واحد مع أصحابه وكل واحد مع جماعته وكل واحد مع الناس اللي يعرفهم، وبينسى الحقوق العامة بتاعت المسلمين المفروض كلنا نكون ملتزمين بيها. يعني هتلاقوها عندكم على المنتدى لو حد أراد إنه يراجعها. يعني في قصة بقى سيدنا عبد الله بن سلام، قال للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اليهود دولت كذابين، ولو عرفوا ان انا اسلمت هيشتموني وهيقولوا عليا ابشع الاوصاف، فطب نعمل ايه؟ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم طب اسالهم عني الاول، يعني اسال اليهود ايه رايك في عبد الله بن سلام قبل ما يعرفوا ان انا اسلمت، وبعدين لما يعرفوا ان انا اسلمت شوف هيقولوا ايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بالفعل، فارسل اليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اي رجل ابن سلام فيكم؟ يعني عبد الله بن سلام ده يبقى فيكم عامل ازاي؟ وضعه فيكم ايه؟ قال حبرنا وابن حبرنا. حبر اللي هو العالم، ده العالم بتاعنا، وابوه كان العالم بتاعنا، وعالمنا وابن عالمنا. قال ارايتم ان اسلم تسلمون؟ يعني لو انتوا لو هو سيدنا عبد الله بن سلام ده اسلم هتسلمه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يهود لو اسلم هتسلمه؟ قالوا اعاذه الله من ذلك، مش ممكن يسلم. قال فخرج عبد الله فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فقالوا شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا، فقال يا رسول الله الم اخبرك انهم قوم بهت. سيدنا عبد الله بن سلام بيقول له مش انا قلت لك ان هم قوم ظلمه وبهت سيقولون بهتان وكذب عليا لما يعرفوا ان انا اسلمت؟ ده هم لسه من دقيقه واحده قايلين ان هو حبرنا وعالمنا وقاموا على طول ايه جاهلنا وابن جاهلنا لما عرفوا ان هو اسلم. تمام. طبعا في قصه من القصص برضو جميله جدا في هذه الاسماء، قصه مين؟ سيدنا صهيب رضي الله عنه. سيدنا صهيب الرومي جاء الى مكه وكان فقير فتاجر في السلاح، وكان طبعا الروم دولت معروفين في السلاح وكده، كان سيدنا صهيب رومي فكان تاجر سلاح. ففي البخاري عن ابي عثمان ان صهيبا حين اراد الهجره قال له اهل مكه اتيتنا صعلوقا حقيرا فتغير حالك، يعني انت كنت جاي مش لاقي تاكل وبقيت دلوقتي من الاغنياء، دي بفلوسنا، انت تاجرت في فلوسنا وكسبت مننا، فما تجيش دلوقتي تسيبنا وتاخد الفلوس. فقال سيدنا صهيب ارايتم ان تركت مالي، يعني لو انا سبت لكم الفلوس بتاعتي امخولون انتم سبيلي تسيبوني اهاجر؟ قالوا نعم. فخلع لهم ماله فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ربح البيع صهيب، ربح البيع صهيب. وفي رواية انه قال له ربح البيع ابا يحيى. ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وكانت المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مكان الاوبئة والامراض، كانت معروفة ان هي ارض وباء. تمام. كان دايما بيجي فيها حمى، فحمى سيدنا ابو بكر وسيدنا بلال ابن رباح. وفي رواية البخاري ان سيدنا بلال قال اشعارا في ذلك وقال اللهم إلعن شيبة ابن ربيعة وعتبة ابن ربيعة وامية ابن خلف كما اخرجونا من ارضنا الى ارض الوباء. كانت معروفة ان هي ارض ايه؟ ارض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة او اشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا، يعني اجعلها مكان للصحة مش للمرض، وانقل حماها الى الجحفة، يعني الحمى والمرض اللي فيها يخرج الى الجحفة. وقالت وقدمنا المدينة وهي اوبأ ارض الله، يعني اكتر مكان في اوبئة كان مين؟ كان المدينة النبوية. قالت فكان بطحان يجري نجلا تعني ماء آجن، يعني كان حالة الماء فيها وحشة جدا وكانت مليانة امراض، واستجاب الله عز وجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واخرج الحمى. ففي الحديث الذي في البخاري ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال رأيت كأن امرأة سوداء، يعني رسول الله شاف رؤية، النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي شاف رؤية دي، ان في امرأة سوداء سائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بهيعة وهي الجعفة، فأولت ان وباء المدينة نقل اليها. يعني رسول الله فسر الرؤية دي، المرأة اللي هي سائرة الرأس السوداء دي اللي خرجت من المدينة وراحت الجعفة الجحفة، ان الوباء اللي كان في المدينة هيخرج الى الجحفة. تمام. المرة الجاية تأسيس النبي صلى الله عليه وسلم لدولة الإسلام في المدينة والمعاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود. وللأسف يعني بعض من تكلم في السيرة فسرها على غير وجهها وخدها ذريعة بقى لنسف الولاء والبراء ومسألة التعايش المبتدعة، يعني بشكل مبتدع مع أعداء الله وأعداء الدين. فاحنا إن شاء الله هنطول فيها النفس شوية المرة الجاية وهنتكلم فيها، يعني أنا كنت عايز ألحق أتكلم عنها النهاردة بس للأسف الوقت انتهى ولسه ما كلمناش عنها وهي ممكن تاخد وقت طويل شويه، فهنأجلها ان شاء الله المره الجايه. نتكلم على الاسس التي بنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم دوله المدينه المنوره. صحيح احنا نقول المدينه النبويه لان مكه والمدينه كلاهما نوره بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خصت المدينه النبويه بدفن النبي صلى الله عليه وسلم فيها فسميت المدينه النبويه. ده التسميه الصحيحه، يعني اولى من المدينه المنوره احنا نقول المدينه النبويه. كيف اسس النبي صلى الله عليه وسلم المدينه النبويه؟ على ثلاث اشياء: الصلة بالله، والصلة بين المسلمين، والصلة بين المسلمين وغير المسلمين. دول ثلاث أشياء، كل واحدة كيف بذل النبي صلى الله عليه وسلم فيها وكيف أرسى قواعدها، ده اللي هنتكلم عنه إن شاء الله المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.